الدكتور الشيخ أكرم بركة. أما المرة
الله صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لست بلا عقل لأنكر وجود قوة حكيمة خلقت الكون وما زالت تديره. عقلي لم يوصلني إلى الإيمان بوجود دين جاء من الغيب. إن إيماني بالدين الإسلامي تم من خلال إعمال عقلي وتفكيري. آمنت بالدين ونصوصه من دون حاجة إلى العقل الذي ليس من شأنه الدخول إلى ساحة النص الديني. نظرية التطور والنشوء والارتقاء لا سيما المعتمدة على علم الجينات هزت إيماني بالنص الديني حول آدم. تأثرت نظرتي إلى الدين والله بما قرأته من عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ. إن الاكتشافات العلمية تزيد من إيماني بوجود الله وضرورة أن يتواصل الله مع الإنسان. ولم أجد أطروحة علمية تقف عقبة أمام إيماني. هذه الفتوى تناقض عقل فهي غير صحيحة. لا يمكن وجود أي تعارض بين العقل والنص الديني. هذه أقوال واعتقادات قائمة حول العقل والدين والله. سأحاول خلال هذه المحاضرة أن أقارب منظومة توائم بين العقل الإنساني والدين الإسلامي بما يشكل قاعدة للإجابة على كثيرا من تلك الأسئلة التي تدور هذه الأيام. لا أريد أن أجيب بالتفصيل، ولكن أريد أن أسس قاعدة حول منظومة الفكر الديني الذي يوائم بين العقل والنص. لذلك أرجو تركيز. بالبداية كتمهيد، الإنسان بما يتميز عن الحيوان هو يلتقي معه في جملة من الأمور، منها أنه جسم نام ينمو، منها أنه حساس، منها أنه يتحرك بالإرادة. ولكن بما يتميز الإنسان عن الحيوان؟ بما يكون الإنسان إنساناً؟ ما هو الذي يقوم إنسانية الإنسان؟ أدخل في الجواب من خلال تحديد أدوات المعرفة عند الإنسان التي منها ما يشترك فيه مع الحيوان ومنها ما ينفرد به عن الحيوان. ما هي أدوات المعرفة عند الإنسان؟ الأداة الأولى هي الحس، الحواس الخمس، وهذا أمر واضح لا داعي للدخول فيه. الأداة الثانية هي القوة المتخيلة أو الخيال. هلا الواحد منكم بينزل عن الدرج، لما بينزل عن الدرج ذهنه في قوة داخلة كامنة فيه بتاخذ قياسات قديش طول الدرجة، وعلى أساس هذا القياس يجعل هناك قوة نزول القدم فرق ما تكون عالية ما تكون واطية كما بيقولوا العاميين. هذه القوة مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان. هلا شوفوا القطة لما تريد أن تقفز لأعلى الجدار، تطلع تأخذ المساحة وتقفز على أساس هذا القياس. قوة قياس المحسوسات تسمى في الاصطلاح بالقوة المتخيلة أو الخيال، وهذا ما البعض يلاحظ فيه جهد إدراك عند الحيوان. بسويسرا حدثني واحد من في طائر بيوقف على إشارة السير، لما تصير حمراء بيكون حامل جوز، بينزل بيحطها تحت دولاب السيارة وبيرجع بيوقف على إشارة السير، بتصير خضراء بيمرق السيارات، بتصير حمراء بيرجع بينزل لأنه الجوز بتكون تحبشت الدولاب وصار النوى مبين فبيأكل النوى داخل الجوزة. بماذا فعل هذا؟ بقوة الخيال، القوة المتخيلة، هذا مشترك. نلاحظ الحس والخيال قوتان تتعلقان بالمادة، إما بمباشرة المادة أو بقياس المحسوس المادي. القوة الثالثة التي يدرك من خلالها الإنسان تسمى القوة المتوهمة أو القوة قوة الوهم. ما معنى قوة الوهم؟ قوة الوهم تطال المعاني، لا تطال المادة ولكنها تطال المعنى الجزئي. هلأ الإنسان منذ طفولته يحب أمه، هذا الحب هو معنى جزئي، معنى خاص. حينما يؤذيه البعض يبغضه، هذا البغض يتعلق بشيء خاص. هذه القوة تتعلق بالمعنى الجزئي، مشتركة أيضا بين الإنسان وبين الحيوان. في مشهد من المشاهد كلب بوليسي يزعل منه المروض، بيحكيه بنبرة عالية المروض، بيجي حواليه بيضمره يبرم يبرم يبرم، ما بيعطيه وجه، بيوقف بسرير كي وتنزل لمعه. هذا وهم، هي قوة متوهمة. منها يعني نشاهد دمعة الفيل حزنا، ومنها نلاحظ حركة الكثير من الحيوانات. هذه القوى الثلاث مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان. السؤال، ما الذي يميز الإنسان عن الحيوانات؟ هذه القوى الثلاث هي قوة إدراكية يدرك من خلالها الإنسان ويدرك من خلالها الحيوان. الذي يميز الإنسان عن الحيوان هو قوة رابعة. من خلال القوة الرابعة يستطيع الإنسان حينما يشاهد مثلا الكثير من الأشياء يستطيع أن يفصل المميزات ويبقي المشترك. يعني الإنسان يشاهد شجرة الطين، شجرة تين، شجرة حامض، شجرة رمان، شجرة زيتون، يستطيع الإنسان بقوة باطنة أن يفصل ما تتميز به كل شجرة عن الأخرى ويبقي المشترك بهو شجرة التي تنطبق على هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة وتلك الشجرة. هذا المشترك يسمى كلي مقابل الجزئي. الجزئي يعني هذه الشجرة المحددة الخاصة، هذه الشجرة المحددة الخاصة لجزئي. الكلي هو المشترك بين هذه الشجرات. يعني مثلا هلا نحن قاعدين بهذه القاعة، أنا كإنسان عندي قوة فيني أعبر عنها، أقشر كل واحد منا بهذه القاعة من مميزاته، من طوله وعرضه ولونه وجنسه وزنه وانتماء، أقشر كل هذه الخصوصيات التي يتميز بها الواحد عن الآخر، وآخر شيء بعمل مشترك. شو بيطلع مع المشترك من الجالسين في هذه القاعة؟ إنسان. إنسان هو قلبي. في الإنسان قوة تدرك الكليات. هذه القوة التي تدرك الكليات هي التي تميز بها الإنسان على الحيوان، وهذه القوة تسمى العقل. العقل هو مدرك الكليات. لذلك حينما نتحدث عن تميز الإنسان لا نتحدث عن تميز الإنسان بمطلق الإدراك، الحيوان عنده إدراك. بهذه القوة التي تدرك الكليات استطاع الإنسان أن يؤسس العلوم والفنون، وبها استطاع أن يطور المجتمع الإنساني. ولا كيف تطور المجتمع الإنساني؟ الحيوان صار ملايين السنين بالغابة، ما طور الغابة. بعده الأسد أسد، والثعلب ثعلب، والأرنب أرنب. وبعده بعيش بنفس المكان وبنفس البيئة و من دون تطور. بينما الإنسان استطاع أن يطور. بماذا استطاع أن يطور؟ بإدراك الكليات. أدرك الكليات، من خلال إدراك هذه الكليات صنع، أسس العلوم الفنون. وإلا هلا مثلا بالهندسة، كيف واحد لك طور البنيان العمارتي في العالم؟ على أي أساس؟ مش على أساس كليات؟ أينشتاين نظريته طلع على الفضاء ورأى الكون وصنع النظرية، أو أنه أنشأ على اللوح؟ الكليات. الكليات هي التي صنعت النتائج التي من خلالها تطور العلم. إدراك الكليات، مدرك الكليات والعقل. لذلك بالفلسفة الإسلامية يعرفون الإنسان بالعقل، ويقولون العقل هو نفس الإنسان. نفس الإنسان هي العقل، المدرك والعقل. هذا العقل ينقسم إلى قسمين، هولي عم بقولهم بدي استفيد منهم بآخر المحاضرة. هذا العقل ينقسم إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. هو عقل واحد، هو النفس هي واحدة، بس ينظر إليها من زاويتين. مرة نسميه عقل نظري، مرة عقل عملي. العقل النظري هو الذي يدرك الكليات التي ينبغي أن تعلم، أن تدرك، مثل قانون السببية. لكل مسبب سبب، لكل معلول علم. اجتماع النقيضان المحال، مستحيل أن تكون أنت موجود ولا موجود. يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنان، هذا يدركها العقل. ولكن هذه الأمور ينبغي أن تعلم، أن تدرك. هذا عقل نظري. النوع الثاني من العقل هو العقل العملي. العقل العملي هو الذي يدرك ما ينبغي أن يعمل، مش أن يعلم، أن يعمل. مثل العدل حسن، يعني ينبغي أن يعمل. الظلم قبيح، يعني لا ينبغي أن يعمل. فالعقل الإنساني، وهي مسألة يعني مسألة أساسية وحساسة في تاريخ الفكر الإنساني، خاصة الإسلامي، لأنه هذه أطروحة تم فيها النقاش العميق في الفكر الإسلامي. هل العقل قادر أن يدرك حسن الأشياء؟ أن يدرك قبح الأشياء؟ هذه المسألة تحتاج إلى نوع من التأمل الداخلي الوجداني لنعرف نعم العقل يدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء، ولولا إدراكه لما تم الدين. هذه أصبحت بحث بدو تفصيل. هذا العقل الذي ينقسم إلى عقل نظري وعملي هو مقابل الأدوات الثلاثة. أدوات الثلاثة ما هي؟ الحس اثنان، الخيال ثلاثة، الوهم. هاي الأدوات الثلاثة، هاي الأدوات الثلاث فينا نعبر عنها أدوات وجدانية. الوجدان الحسي، الوجدان الخيالي، الوجدان الوهمي. العقل مقابل الوجدان، أدوات الإنسان، فإذا هي الوجدان والعقل. هذا الوجدان والعقل إذا أردنا أن نلتفت إلى درجاته نلاحظ أن هذا الإدراك الوجداني أو الإدراك العقلي مرة بيكون إدراك قطعي 100%، ما في احتمال آخر. هلا أنتوا بالقاعة شايفيني، حدا عنده احتمال أنه هلا أنا مني قبالكم؟ إذا ما حدا عنده احتمال أنه أنا هلا مني قبالكم بيكون عنده قطع، بس هذا قطع وجداني بالحس، أنتم ترون هذا وجدان حسي، هذا قطع. في درجة ثانية من الإدراك هو الإدراك الظني. يعني هلأ بسأل واحد منكم مثلاً، هلأ خارج القاعة في ناس، مين بيجاوبني؟ هلأ خارج القاعة في حدا موجود؟ في حدا موجود؟ أطبعكم؟ في حدا موجود؟ في أكيد؟ ما في احتمال أنه هلأ فاضي برا ما في ولا واحد؟ واحد شوف يقول أنا بظن أنه في، يعني عندي 80% أنه في حدا، هذا ظن. بس هذا ظن معناته هو واقع؟ ما واقع، قد يكون واقع قد يكون أنه واقع. طب هلأ أنا أبالكم هذا واقع؟ هذا واقع؟ اعتقادكم بأني هلأ الآن أنا على المنبر عم بحكي معكم هي حقيقة؟ هي أكيد حقيقة. طيب هلأ إذا أنت عندك ظن أنه في حدا بريد القاعة حقيقة؟ لا، الحقيقة هي التي تكون من خلال القطع، أما الظن، الظن يعني قد يكون وقد لا يكون. لذلك إذا أراد الإنسان أن يبحث عن الحقيقة عليه أن يبحث عن ما يقطع به، مش ما يظن به. إذا أراد الإنسان أن يبني عقيدته عليه أن يبني عقيدته على أساس القطع، اليقين، العلم، وليس الظن. هاي الأدوات الأربعة استفاد منها الإنسان ليستدل على وجود الله تعالى. بدي هلأ أعطيكم نماذج من استفادة الإنسان من أدوات معرفته لإثبات وجود الله تعالى. الحس والخيال، كل منهما يتعلق بالمادة. الإنسان تأمل في هذا الوجود، من الكواكب إلى النملة، من خلال التأمل والمقارنة، تأمل والمقارنة، هذا أكيد هذا له منظم، هذا الكون له منظم بدون كتب حكي، بس من خلال هذا التأمل، هذا بسموه دليل النظام. هيدا جاوب عنه الأعرابي، قال لهم البعرة تدل على البعير والآثار على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على اللطيف الخبير؟ وجاوب عنا الإمام جعفر الصادق، واحد قال له دلني على الله، في صبي كان عم يلعب ببيضة، ناولني البيضة يا غلام، ناولها، قال له هذا حصن مكنون عليه جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة وذهب مايعة، فلا تختلط الفضة الذائبة بالذهبة المايعة، ولا تختلط الذهبة المايعة بالفضة الذائبة، تنفلط عن مثل ألوان الطواويس، أترى لها مدبرة؟
هذا
تأمل، بقرأ لكم نص للإمام علي بنهج البلاغة حول هذا التأمل، عم يحكي عن النملة، بس تأمل بالنملة، عم يشغل الحس والخيال. شو بيقول؟ ألا ينظرون إلى صغيري ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وفلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر. انظروا، تأملوا بس هالمعنى، ببلاغة الإمام علي: انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر. كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي ورودها لصدرها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغفلها المنان ولا يحرمها الديان، ولو في الصفا اليابس والحجر الجامس، ولو فكرت في مجاري أكلها في علوها وسفلها، وما في الجوف من شراسيف بطنها، وما في الرأس من عينها وأذنها، لقضيت من خلقها عجبا ولقيت من وصفها تعبا، فتعالى الذي أقامها على قوائمها وبناها على دعائمها، لم يشركه في فطرتها فاطر ولم يعنه في خلقها قادر. نعم، عم يتأمل الإمام علي عليه السلام بهذا النص الأدبي بدليل النظام. اثنان، دليل الفطرة. الفطرة هي أحد مصادر القوى الوهمية المتوهمة، الوهم. شو هي الفطرة؟ الفطرة هي القوة الداخلية، هي شيء، هي أمر داخلي موجود في كل إنسان، لا يختلف إنسان عن إنسان، في كل زمان في كل مكان، لا يحتاج لتربية ولا إلى تعليم وتدريب أبدا. هذه الفطرة، مثل حب الأم لطفلها، حب الطفل لأمه. في شيء عادة بالتربية عندنا أم بتعلم بنتها أنه تحب طفلها؟ حب الطفل يدخل في المناهج التربوية عندنا ولا أمر فطري؟ أمر فطري. هذه الفطرة استخدمها الإنسان كقوة وهمية، فقوة متوهمة. ما حدا هلأ إلي أصل جين بعض الجداد، الوهم هون اصطلاح غير الوهم باللغة. هذه القوة المتوهمة اللي هي الفطرة استخدمها الإنسان أيضا ليدل على وجود الله تعالى، لأن هذه الفطرة تنجذب نحو الكمال. هذه الفطرة تنجذب نحو الجمال كماله. هل الإنسان يتعلم أن يحب الجمال؟ هل أحد يعلم الطفل في الحديقة أن يذهب ليداعب الفراشة وليلتقط الوردة، أو أنه ينجذب إلى جمالهما؟ هذا انجذاب فطري. هذه الفطرة استفاد منها من يستدل على وجود الله بأنه في كل إنسان فطرة داخلية تتحرك نحو كامل قوي يتعلق به ويطلب منه المعونة والإنقاذ حينما يشعر الإنسان أنه في آخر لحظاته. طبق الدنيا، إجا واحد عند الصادق عليه السلام قال له: دلني على الله. قال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة؟ قال: نعم. قال: هل غرقت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: هل تعلق قلبك بشيء أحسست أنه القادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث؟ قال: نعم. قال: اعلم أن ذلك الشيء هو الله. هاي فطرة تشد الإنسان نحو الله. لذلك في الأدب الإسلامي بيقولوا: الكافر قد يكون مأخوذا للكفر. لعنا أستاذ أدب على الأعوان بعين معلان. قد يكون مأخوذا من الكفر، والكفر معناه في اللغة العربية التغطية والستر. لذلك ببلادنا بيقولوا كفور، كفر ملكي، كفر حتى، كفر الجوز، كفر دان. كفر معناه المزرعة، لأن المزارع يستر البذرة بالتراب، فسموا المزرعة كفر وسموه كافر. أعجب الكفار نباته، كفار مزارعين، قولوا الكافر سمي كافرا لأنه يستر فطرة، يستر هذه الفطرة. طيب هذا دليل ثاني. دليل الثالث كنموذج من الاستفادة من أدوات المعرفة، العقل. هلا تأملوا شوي، بدحت شوي برهان دليل في استراحات لهم، بدو شوية هيك دقة حتى لو كان في صعوبة ببعض المصطلحات إنه كيف تضبط بيناتها، بس إنه بضبط الهيكل العام ممكن إنه يفهم، خاصة إنه مفروض يعني مستواكم مستوى راق مثل ما بيقولوا. العقل ماذا يقول مثلا؟ العقل يقول إنه هذا الوجود حينما أتأمله في عندي سؤال، هل هذا الوجود هل كله هو ممكن الوجود؟ شو معنى ممكن وجود؟ ممكن وجود يعني هو الذي تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، يعني قد يوجد وقد لا يوجد، هذا ممكن وجود، يعني maybe yes or maybe no، ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، هذا ممكن وجود. ممكن وجود تستوي نسبته إلى الوجود العدم، لما تستوي نسبته إلى وجود العدم يعني هو ما كان موجود، هيك معناته. هل يمكن أن يكون كل هذا الموجود هو ممكن الوجود؟ يعني هلأ جبنا مثلا الديك، الديك ممكن وجود لأنه ما كان، ثم حدث يعني هو ممكن وجود. طب السؤال، الديك قبل ما يكون ديك من أي شيء وجد؟ طب الديك وجد من البيضة، فهمنا البيضة ممكن وجود، من أي شيء وجدت؟ وجدت البيضة من النطفة، فهمنا النطفة من أي شيء وجدت؟ وجدت من حبة القمح اللي أكلتها الدجاج، حبة القمح من أين وجدت؟ وجدت من الشتلة، ماشي الشتلة من أين وجدت؟ وجدت من البذرة، البذرة من أين وجدت؟ وجدت من التربة، التربة من أين؟ ذرة، الذرة عناصر ثلاثة. ضلك اسأل هالسؤال، إذا ضليتك تسأل هالسؤال وما توقفت مستحيل، لأن الديك وجد. لما وجد الديك معناته السؤال من أين من أين من أين من أين لازم يوصل لنقطة لا تحتاج في وجودها إلى وجود. يعني بعطيكم مثال تطبيقي ثاني، إذا عنا مسابقة بالركض، هلا هيدا أول واحد رقم واحد ما بيتحرك ليتحرك رقم اثنين، رقم اثنين ما بيتحرك ليتحرك رقم ثلاثة، رقم ثلاثة ما بيتحرك ليتحرك رقم أربعة، رقم مية ما بيتحرك ليتحرك رقم مية، رقم مليون ما بيتحرك ليتحرك رقم مليون، رقم مليار ما بيتحرك ليتحرك رقم مليون واحد، رقم مليون واحد ما بيتحرك ليتحرك رقم مليون اثنين. ضلك عد إذا ضلكت عد رقم واحد بيتحرك ولا لا؟ ما بيتحرك. إذا ضليتك إنه هذا بتوقف حركة على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع والمليار على مليار واحد والعشر ملايين عشر مليارات على عشر مليار واحد، إذا ضليت سلسل رقم واحد ما بيتحرك. طب إذا تحرك رقم واحد شو بيكون؟ بيكون في عدد وصلنا له لا تتوقف حركته على حركة الذي بعده، هيك بالمنطق وبالعقل، هيك بإدراك الكليات. فإذا وجد الديك معناها أنه وصلنا إلى وجود، هذا الوجود لا يتوقف على وجود آخر، هذا بيسموه واجب الوجود، يعني وجوده واجب، يعني وجوده غير ممكن، يعني وجوده لا يحتاج إلى وجود، يعني وجوده ثابت لا ينفك عنه، هذا واجب الوجود. طب أنا العقل قال لي أكيد في واجب وجود، هذه إدراك الكليات بمنظومة الكليات. أبعطي مثال، طب واجب الوجود يحتاج لوجود؟ لا، إذا لا يعني هو غني، اللي ما بيحتاج لوجود يكون غنيا، يعني غني عن وجود، ما في شيء لوجود، غير وجود يعني عدم، هو لا يحتاج وجود يعني هو غني، غني يعني هو منه مركب، لأن المركب يحتاج لأجزائه، هو لا يحتاج لشيء. إذا ما أنه مركب يعني ما له جسم، لأن الجسم مركب. إذا ما له جسم يعني لا زمان له ولا مكان له. علة وجود غيره هو علة وجود غيره. إذا كان هو علة وجود غيره في قاعدة عقلية بتقول فاقد الشيء لا يعطي. هل إذا أنا ما معي مال معقول يعطيك مال؟ أنا ما معي مال أصلاً معقول يعطيك مال أو مستحيل؟ مستحيل. طيب إذا طلعنا إحنا بهذا الوجود نلاحظ بهذا الوجود يوجد حياة. علة هذا الوجود هو واجب الوجود، يعني واجب الوجود حي. هذا الوجود فيه علم، واجب الوجود عالم. هذا الوجود فيه قدرة، هو قادر، إرادة، هو مريد. هذا الوجود يرتبط به كل موجود، لأن ممكن الوجود هاي الموجودات ما كانت موجودة، هو الذي أوجدها. إذا كان هو الذي أوجدها يعني هي كانت عدما، يعني هي ترتبط به في أصل حدوثها، يعني هو خالق لها. وأيضا في استمرارها، شو يعني في استمرارها؟ هي كانت عدم، هو الذي أوجدها، هي لا شيء. مش مثل البناء، البناء إجا عمل كسر الحجارة وعمل الرمل مع 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 مع، عمل صب الباطون وعمر البيت وزبط الخشبات وعمل أبواب. بس شو استفاد هو؟ استفاد من الطبيعة، في شيء موجود حرره. هذا يحتاج إليه البيت في أصل حدوثه، لا يحتاج إليه في استمراره، لا يحتاج إليه في بقائه. بينما شعاع الشمس يحتاج إلى الشمس في أصل حدوثه وفي استمراره، لأن شعاع الشمس هو من الشمس، الشمس هي التي أوجدت الشعاع. أنا لما أطلع بالمرآة الصورة التي في المرآة تحتاج إلي في أصل حدوثها، وأيضا تحتاج إلي في بقائها لما أروح عند طرح الصورة. فإذا هذا الوجود يحتاج إلى واجب الوجود في أصل حدوثه وفي استمراره، يعني هو رب لها. إذا كان هو رب لها يعني هو محيي، يعني هو مميت، يعني هو رازق، يعني يعني يعني. وهذا الوجود بما أنه لا يوجد غير هذا الوجود يعني هو واحد، وخاصة إذا تأملنا في هذا النظام المترابط المتناسق يعني هو واحد. هذه الصفات سميناها الله، قدرت يهوى خدا اللي بدك إياه، سميناها الله. العقل وصلني لله بالدليل العقلي. هنا ايضا ضمن هاي الصفات طلعت مع صفه، انه في سؤال عندي انه الله يضع الامور في موضعها المناسبه، يعني هو حكيم له اهداف من خلقه. طبعا العقل بيقول طبعا، والنعم له اهداف. لا، لانه الذي لا يضع الامور في مواضعها المناسبه، لماذا لا يضعها في مواضعها المناسبه؟ اما عن حاجة وفقر هو غني، إما عن جهل هو عالم، إما عن ضعف هو قوي، إما عن بخل هو كريم. فإذا هو حكيم، ممتاز، الله حكيم. إذا كان حكيما أسأله يا الله أيها الحكيم، أنت خلقتني وأنت ربي تديرني، لماذا خلقتني؟ بعدني عم بحكي هلا، العقل عم يحكي مع العقل، بتفهم؟ العقل عم يتحدث مع العقل. العقل يريد جوابا من الله بلسان عقل الانسان، لماذا خلقتني ايها الحكيم؟ يقول العقل اكيد ايها الانسان الله خلقك ليس لاجله هو، لانه غني، اذا خلقك لاجلك. ممتاز، يعني خلقني لاجلي، لاجلي يعني لاجلي تسافلي أو لأجل تكاملي. ما هو حكيم وكامل أكيد ليس لأجل تسافلك، يعني لأجل تكاملك، يعني خلقني لأجل تكاملي. ممتاز، يعني خلقني لأجل الكمال. سلطة النتيجة الله موجود، خلقني لأجل الكمال. السؤال إذا كان الله خلقني لأجل كمالي، سؤال هل أستطيع أنا بأدوات المعرفة، هاي الأربعة اللي حكيت عنها، شوف هلا بربط الموضوع بالأول، هل أستطيع من خلال أدوات المعرفة أن أجيب عن هذا السؤال، أنه هل أستطيع من خلال أدوات المعرفة أن أتعرف على خارطة الطريق لأجل الوصول إلى كمالي؟ أستطيع أن أتعرف على طريق كمالي؟ هون بدي التفت أنه ما الذي يرتبط بكمالي؟ شو يعني كمالي؟ هون كمالي مش معناته بس جسد، لأنه أنا كمان لما أتأمل أنه ما الجسد هذا علمياً كل فترة الجسد بيتغير. هلا في نظريتين علميتين حسب اطلاعي تقليد، يعني حسب تقليد بعض العلماء الدكاترة بيقولوا في نظريتين، في نظرية بتقول حديثة إنه الجسد يتغير كل فترة بشكل كامل بدون استثناء. في نظرية قديمة بتقول إنه كل بين 5 و7 سنين يتغير إلا بعض الأعصاب. طب ما هي الأعصاب مشتركة بينه وبين الحيوان، يعني هي منا مركز إدراك الكليات. يعني أنت حضرت قديش عمرك؟ مين بيقول قديش عمره هلا بجارة إلنا؟
21.
يعني أنت على حسب النظرية القديمة صار جسمك يتغير أقل شيء 3 مرات. لما خلقت شو كان اسمه؟ حسن. مين عم يحكي معه؟ حسن؟ هلا شو اسمه؟
حسن.
أنت نفسك حسن خلقت؟ مش انت نفسك؟ والله بسمه عالم بسطه فيك هلا. حسين اللي خلق كان وزنك قديش؟ كان وزنك حسين لما خلقت؟ 3 كيلو؟
3 كيلو ونص.
طيب هلا قديش هو وزنك؟ هلا ايدك غير الايد اللي خلقت فيها، هلا الجسم غير الجسم اللي خلقت فيه، تغير الجسم كذا مرة ومع ذلك بقى حسين. يعني حسين الموجود هلا هو حسين القديم، هو حسين اتطور. بيجي واحد هو عم يدعي انه هو واحد ثاني، بس انه بيجي واحد هلا بيتذكر ايام الطفوله، بتذكر لما كنا نياكل مدرسه كنا وياك الصف الاول، بصير يذكره بحسين القديم. اه هو حسين، بس هلا حسين جسمه غير جسم حسين القديم. يعني حسين منه الجسد، حسين هو حقيقه في الداخل التي يطلق عليها النفس او يطلق عليها العقل او يطلق عليها مدرك الكليات او يطلق عليها بعد ذلك الروح، اللي بدك اسميها سميها اكس اجري اللي بدك اياه. بس في طيب، فاذا انا طريق كمالي ترتبط بالجسد والنفس، بدي اعرف طريق النفس هلا، يعني بدي افهم نفسي حتى اعرف طريق الكمال بالنسبه لنفسي. 2، طريق كمالي مش يرتبط فيه انا فقط، ما انا مثلك انت ما انا انسان وانت انسان، فلا بد ان يكون طريق الكمال يلاحق الفرد والمجتمع، ما هو مثلي نفس القضية عنده اياها، فاذا بدي لاحق الفرد والمجتمع. 3، بدي اعرف اني ساحه كمالي هل هي هذه الدنيا؟ ما انا العقل هون بيوقف بيقول لي كيف الدنيا بس؟ ما نحن نرى هنا بان المظلوم يموت من دون ان يؤخذ بحقه، والظالم يشيع تشيعا كبيرا من دون ان يؤخذ منه ذلك الحق. لو كانت الددنيا تقتصر على الحياه، تقتصر على هذه الدنيا، ما كانت موائمه مع الحكمه، يعني مع العدل. والله حكيم انتوا كمان عادل. 2، معقول هذا حكمه الله يعني تقتضي هاي الحياه بنقطع السطر؟ مين عم يدرس؟ حدا عم يدرس طب هلا يعني 13؟ ما حدا عم يدرس طب؟ قديش الطبيب بالوسط لما يوصل لطب اختصاصي، قديش بده من اول ما يفوت على المدرسه ليوصل طبيب؟ حوالي 25 سنه، ربع قرن. بضل يدرس ليتخرج بعد 25 سنه، وبعد ما يتخرج بعد 25 سنة بده يروح بده يشتغل، وبلش هلا بفرقوا بنص المرضى، وبده بعد ربع قرن بتبلش مشاكل تاني إذا لقى يعني وظيفة محترمة، ولكن تبقى مشاكل ومعاناة. هلا الواحد منا بياكل لحش الظلام، لو بتشوفوا مسار روح الشقلاء بالمأساة الإنسانية من أبيجان لسويسرا لبيروت، مأساة هؤلاء اللي بيروحوا على الغابات بيجيبوا مادة الكاكاو، جهد بشري لآخر شيء يروح على المخازن ليأخذوها على المصانع لحتى يشتغلوا فيها، لا بعد طبعا بدهم يجيبوا كمان السكر، بدهم يجيبوا القصب السكر أو غيره اللي يصنع منه السكر، ليجيبوا يعني ناس كثر يعملون، لآخر شيء طبعا الطباعة لا 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 للصبغة مطلحة تانية، لآخر شيء واحد بصير عنده بعد جهد بشري كبير جدا بياكل حبة شوكولاتة شوي تاني ما تقل شوي بصير عندك مشكلة صحية، رغيف الخبز معاناة بشرية ليوصل على البيت من وقت ما ينزرع البذر بالأرض لا وقت لا ينحصد لا تروح على الدراسة لا بعد لا ينطحن لا بعدين ينأخذ ينعجن بعدين لا يفوت على الفرن بعدين لا ينضبط بعدين لا ينأخذ للتوزيع لا يجي لعندك جهد بشر يغيف خبز وآخر شيء بيطلع الخبز مسرطن، يعني بعد كل هالجهد البشري بيجونا هاي المشكلة اللي عندنا إياها لبنان. معقولة هاي الحياة تقتصر الحكمة تقتصر ولا لا؟ لابد أن يكون هناك حياة لا تعب فيها. طيب إذا في حياة أخرى، إذا في حياة أخرى يعني أنا تكاملي طريق كمالي لابد أن يلاحظ الحياة الأخرى. هل أي واحد منا إذا بيعرف حاله بده ينتقل ويقعد فترة طويلة جدا هلا ببلد ثانية فبيخطط هو على أساس إنه مساره بهذا البلد يربطه بمساره في البلد الآخر الذي سيكون هناك فيه مثلا 40 سنة من حياته إنعاش. يصير التفت هو انه لا هون التفت هونيك 40 سنة هون بعد لي 3 سنين خلص بروح هونيك بدوع 40 سنة يصير التفت الى البلد الاخر. فاذا طريق كمالي لابد ان التفت فيه الى جسدي نفسي فردي مجتمعي دنيا اخرتي. هل استطيع انا بادوات معرفة الحس والخيال والوهم والعقل ان اتعرف على الطريق الذي يوصلني الى طريق الى كمالي؟ الجواب إذا لابد للحكيم أنه يتواصل معي، ما هو خلقني لأجل كمالي، فإذا لابد أن يتواصل معي حتى يدلني على طريق كمالي. أنا ما تواصل معي، تواصل مع حدا منكم؟ إيش نبي عنا بالطاعة هون؟ لأنه هالفترة عم يطلع أنبياء وكفر. طب أنا ما تواصل معي وما تواصل مع ولا واحد منكم، شو بدي اعمل؟ اني هلا عرفت انه في الله وفي اخره والله خلقني لاجل كمالي وما تواصل معي، لابد ان ابحث عمن ادعى انه تواصل معه. هلا اختصر الطريق، انا بؤمن بانه الله واحد، يعني ببحث عن اديان توحيديه يهوديه مسيحيه اسلام. ببلش من تحت من فوق اللي بدكم اياه. بلشنا باليهوديه، اجى اليهودي على فكره قلت له أنت عند خارطة الطريق؟ طبعاً عند التوراة، اليهود مشارعة عند التشريع. قلت له ثبت لي أنه أنت يعني اللي عندكم نبي اللي عندكم مظبوط هو نبي وأدى بالتشريع صحيح، يعني حتى عمل يهودي. قال لي أنا النبي اللي عنده كان معه عصاية ضرب فيها البحر انفلق طودين عظيمين. قلت له عظيم، جب لي على الليطانة ويفرق الليطان طوضين عظيمين وهلا بعمل يهود فيك تجيب لي؟ ما في جيب لي بلوها الحكاية شو رحك يا خي المسيح؟ فضل يا مسيح انت دينك خاطر الطريق طبعا ثبت لي دينك باللي انا عندي عيسى. عيسى كان يحط ايده على الميت يحييه. بقول له عظيم عندي جدي اذا بتجيب لي هلا اياه وبتحييه لي اياه هلا بعمل مسيح في جبلية؟ ما في جبلية ولا الحكاية. بيجي المسلم انت عندك خارطة الطريق؟ بلي طبعا انا اللي عندي خارطة الطريق. بلي شو عندك معجزة؟ بلي النبي عيط للشجرة فانقلعت من جذورها واتت تسمي معك. بلي عظيم عندي انا بيتي دي زيتون خلي يجي وعيط للزيتون تنقلع وتسلم عليه ولا بعمل مسلم حكاياتهم. عم بحكي هلا انا بتفكر تفكير عقلي لأنه أنا الحقيقة مثل ما أسست بدي أعرفها من خلال القطع مش من خلال حكاية. هو حكايات عم يحكوا لي لحد هلا. اسألكم قل له أنا هلا اليوم يوم 23 23 آذار 2016. حدا يا جماعة، يا يهود، يا مسيحية، يا مسلمين، حدا عنده المعجزة هلأ بال 2016؟ في معجزة؟ الوحيد المسلم باليان يعني. طلبنا مش الوحيد، بس هو اخر واحد. قال لي انا فضل شو عندك معجزة؟ بلي انا هاي قصة شجرة نسالية، هذا اللي حكيها واحد تاني، انا بفهم عليك وعمنطقك، انا هلا بعطيك معجزة معاصرة. شو هي؟ بلي القرآن الكريم. كيف القرآن الكريم؟ ما بدي اشوف، بين لي كيف القرآن الكريم هي معجزة. بلي القرآن الكريم اجا من انسان امي، هذه متفق عليها حتى البحث التاريخي. القرآن في اي ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ما حدا من قبل الاي، يعني حتى بالجو الصراع وقت المسيحيين واليهود ما حدا قال ان النبي كان يقرا ويكتب. طيب امي جاء بهذه البلاغه العاليه، بهذه المضامين الراقيه، في كتاب نزل على 23 سنة ما فيه أي اختلاف. ممتاز. في شيء هلأ هكي يعني بقول له هلأ بدي أفهم بلاغة على القرار وكذا، في شيء أوضح منه؟ بدي عندي أوضح منه. يا أخي أنا بعطيك هلأ آيات صارخة إنه يا أخي مش معقولة إنه تصدر من واحد بهذيك السنة. يعني مثل بقول لي مثلا مثلا بعطيك شغلات ثابت هلأ بالعلم، مثل باللي مثلا بالعلم قانون الجاذبية ثابت. أكيد قانون الجاذبية قانون. شو الفرق بين قانون النظرية؟ النظرية تكون ظنية، القانون بيكون قطعي. واضح؟ الصراحة لذلك يقولوا قانون قانون الجاذبية، يقولوا نظرية التطور والنشوء والارتقاء، لأنه هذا قانون يعني علمي ثابت 100%. طيب بيجي الله سبحانه وتعالى بيقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها، يعني فيه عمد غير مرئي. ابن اللطيف في رواية عن رضا يقول ثم عمد ولكن لا ترونها، أيضا مطابق لما اكتشفه نيوتن عام 1687. طيب بيقول لي شيء ثاني، خي هلا حدا بشك انه الاكسجين بينقطع كل ما طلعوا بخف الاكسجين، هيدي اكتشفناها بعد ما صرنا نطلع على لفوق صوب السماء. قال تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. شوفوا كأنما يصعد في السماء، يضيق الصدر. شو عرفوا محمد بن عبد الله اللي قاعد بالصحراء انه واحد لما يطلع بيضيق صدره؟ طيب اكتشفوا من فترة انه بصمات الانسان ما في بصمة تتلاقي مع بصمة الثانية، وأنشئ فن البصمات، يقولوا علم البصمات هو فن البصمات. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ عم يسأل عن عظام، بل قادرين على أن نسوي بنانا. بنان هذا البنان، هو البنان محل بصمات أصابع من فوق. إنه هني عم يتسألوا عن العظام، لكن البنان بدي رجع له، يعني بدي رجع هويته الشخصية. طيب اكتشفوا انه الرياح تلقح وارسلنا الرياح على واقح، اكتشفوا انه الجبال مغروسة في الارض وتحفظ بواسطة غرزها في الارض القشرة الارضية. ألم نجعل الارض مهدا او مهادا والجبال اودادا؟ اوداد الخيمة لما بيحطوا الودد تحت الأرض حتى تثبت الخيمة. هلا ثبت إنه الجبال مثل الأوتاد، نفس الشيء مع إنه كلام قديم. حتى الأرض مهدة، المهد مهادة جمع مهد، المهد هو هو السرير الذي يهز لتؤمن حركته سكينة الطفل الذي فيه، وهذا ما يقارب حركة الأرض لأجل السكينة. ونشأل أعمل محاضرة حول إعجاز العلم القرآن الكريم. يقول حلوين ممتازين، أمنت بالله، أمنت بالقرآن، مش الحرب. لما أمنت بالقرآن ثبت عند النص. شو صار عندي أدوات المعرفة؟ يلا، واحد الحس، اثنين الخيال، ثلاثة الوهم، أربعة العقل، خمسة القرآن. صرت هلأ إذا بدي أسأل عن الحقائق القرآن بيجاوبني. هلأ القرآن كله هو من عند الله؟ في طريق سهل جدا إنه كله من عند الله. هلأ أنا بروح في ببريطانيا في نسخ من القرآن الكريم، بألمانيا فيه، بتركيا فيه، عاملين عليها فحص كربوني للنسخ، قديمة جدا جدا، بحيث إما هي في زمن النبي حسب الفحص الكربوني لجلد الشاه اللي كتب عليها، أو بزمن مقارب. بالزمن المقارب كان في حفظ للقرآن بشكل مش عادي، يعني العشرات عشر سنوات وعشر الأوائل، معركة واحدة يقول قتل فيها 70 صحابيا يحفظون كامل القرآن. كان معروف القرآن في تواتر قوي جدا جدا. في أي إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، من ضمن هذا الموجود. هلأ هاي رجعنا عم بحكي عن معلومات، من ضمن الموجود سورة الحشر فيها الآية، هاي الآية بتقول إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، يعني الله يحفظه لا نقص فيه. ممتاز، القرآن كله هو نص. شو هو بيقول؟ العقل أوصلني إلى النص. ما حاجة إلى النص؟ حاجة إلى النص أن أعرف الطريق الذي يوصلني إلى كمالي وحقق هدف وجودي. العقل أوصلني إلى هذا النص. ممتاز، بسأل القرآن، يا قرآن أيها الكتاب العزيز، في شيء غيرك ولا بس أنت؟ بلي ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ممتاز، صار في عندي نص ثاني ونص المعصوم. شو صار عندي أدوات المعرفة؟ واحد الحس، اثنان الخيال، ثلاثة الوهم، أربعة العقل، خمسة القرآن، ستة الرسول. ممتاز، زادت أدوات المعرفة. طيب وصلنا للنص، العقل أوصلنا إلى النص. هي محاضرة عن عقل والنص، ما حتى بس نكون مع بعض يعني. العقل أوصلنا إلى النص. هون لما وصلت للنص فهمت أن النص وليد العقل. إذا كان النص وليد العقل، هون بدي أحكي كان فكرة وبخلص المحاضرة، بفتح مجال الأسئلة، بس اصبروا علي لأنه هلأ زبدة المحاضرة. هلأ بدي أقول، بدي أجاوب، بدي أعمل هذا القاعدة لكثير من الأسئلة اللي بيسألوها عادة حول علاقة العقل مع النص. هذا النص على مستوى الدرجة، هناك حكيت بدرجات الإدراك إنه في قطع وضم. هذا النص بالقرآن الكريم سنده إنه هو من الله قطعي بالدليل العقلي. هل بيبقى الرسول لحديث بيقصم منا قطعي، بيقصم منا لا ظني؟ طيب بيجي القرآن، القرآن قطعي، طب دلالته شو؟ دلالته يعني كيف بفهمه؟ بفهمه بشكل قطعي؟ بفهمه بشكل قطعي؟ قول لا، في منه بشكل قطعي صح، يعني إذا قال له السدس فيك تغير رقم، يعني رقم أكيد سدس يعني سدس نقطة صفر. بس مرات لا، ما بتكون قطعي، الدلالة ما بتكون قطعية. شو بتكون؟ ظاهرة، ظاهرة يعني ظن قوي، يعني ظن قوي، الظن القوي يعني في احتمال ضعيف، بس في احتمال. هلا نحن لما نحكي مع بعضنا، هلا أنا عم بحكي معكم، كيف عم تفهموا علي؟ أنتوا عم تفهموا علي بظهور كلامي. بس أنا لما أقول شغلة، بتقلي أنت قلت هيك، بعد في احتمال إنه أنا قصدي شيء تاني. ما فيك تلغيها الاحتمال الثاني. بتقلي ظهر من كلامك هذا. الظهور هو ظهور ظني. طب هذا الظهور الظني فيني اخذ فيه؟ ما بعدك عم تقول وعم تحاول قبل شوي انه الحقيقه فقط قطع. كيف هلا الدلاله ظنيه؟ كيف الظهور ظني وعم تاخذ فيه؟ بقول لك ايه. الله سبحانه وتعالى لما جعل القران هو خارطه الطريق، السؤال هل اعتمد فيه على لغة خاصة، لغة إلهية خاصة، أو اعتمد فيه على ما نفهمه مع بعضنا البعض من مخاطبة وحوار؟ مين بيجاوب؟ أكيد ما في لغة خاصة، وإلا ليش لكن قروا قرآن قروا قرآن قروا قرآن؟ يعني اللغة الاعتماد هو اللغة اللي نحن نفهم على بعضنا فيها، معناته أنه الله تعالى جعل هذا الظهور الذي نفهم من خلاله المعاني جعله حجة له ولنا، يحتج هو علينا فيه ونحن نحتج به أمامه. يعني هو اعتمد الظهور، يعني هذا ظن يرجع إلى العقل، هذا ظن يرجع إلى القطع، لذلك بسموه ظن معتبر. يعني هو ظن ولكنه يستند إلى القطع، مش هذا ظن فلتان، مش مثل أي نظرية، هذا ظن فيك تقول اعتمده الله. طيب هذا الذي اعتمده الله من النص، في عندي سؤال تفتوا هلأ هون بدي طبق على فهم. شو الضابطة تعيد النص؟ قول في عندي ضابطة أساسية، هاي دي كتير محورية، خلينا نفهم بعض منيح على أو بها. إنه أنا الأدوات معرفتي شو هي؟ الوجدان له ثلاثة، حس وخيال ووهم، وفي العقل. أنا لما عرفت الله سبحانه وتعالى عرفته بالوجدان والعقل، مش هيك عملت هلأ بالمحاضرة أنا؟ الوجدان والعقل اثنيناتهم دلوني على الله سبحانه وتعالى. يعني النص مستحيل أن يتعارض مع الوجدان القطعي والعقل القطعي، مستحيل، لأنه أصلاً أنا عرفت الله سبحانه وتعالى بالوجدان القطعي والعقل القطعي. لولا الوجدان القطعي والعقل القطعي ما كنت وصلت للنص، فمستحيل إنه النص يتعارض. طب إذا جاء واحد قال لي طب بدك تعارض، بقول له إذا أنت شفتهم متعارضين بدك تأول النص لصالح العقل. أعطيكم أمثلة تطبيقية عليها. هلا أنا الدليل اللي عرضته بالمحاضرة حول الله، ما قلنا أن واجب الوجود لا يحتاج إلى وجود فهو غني، وإذا كان غني فهو غير مركب، وإذا كان غير مركب لأن المركب يحتاج إلى أجزائه فهو ليس له جسم. العقل يقول الله ما له جسم. إجا القرآن شو قال لي؟ بل يداه مبسوطتان، بل يداه يكشف عن ساق، له ساق، إلا وجهه، لك له وجه. في واحد في كتاب أنا شافه رسم الله، رسم على غلاف الله، انه هيك انه رجال النصوص الموجوده، وراح عمل رسمه. شو بدي اعمل النصوص؟ قول ولا شيء، ما تثبت. العقل الذي اوصلني الى هذا النص يقول بان الله ليس له جسم، يعني لابد ان اول النص، يعني بل يداه مبسوطتان، هذه لغه عربيه، يعني يد الثواب ويد العقاب، يد القدرة ويد النعمة. هلأ إذا واحد مثلا كان عم يشتغل هلأ نحن بلغتنا هلأ ببلاغتنا خلي شيء تيجي تساعدنا، بجي واحد يقطع له يده بعطيها، خلي يده تساعدنا انه ايد شوال له ايد، يعني واحد فرضنا شيء عنده ايد فرضنا مركبة تركيب، يعني في شيء لأقول له فضل ايد هذه اعطيني ايدك بده يساعده، وبيطلع واحد عم يغلق اعطيني ايدك، كل ايده اللي اعطيها ولا اعطيني ايدك، يعني هو عم بيقصده. مرات مش دائما اللفظ العربي يدل على المدلول المطابق بتقوله مباشره مثل ما هو. اي وجه عربي يكرمني، وجه يعني عربي، يعني بس الراس عم يقطع له راسه بقول له هذا بكرمك، بيجي واحد داعش بيطعوا راسه بيقول له هذا بكرمك، يعني هاي وجه عربي بكرمك. يوم يكشف عن ساق، بلاغه هاي، كشفت الحرب عن ساقها، يعني اشتدت. كيف بيقولوا شمر؟ هلا شمر انه اشتدت، هلا شمر ايديه، كيف لو شمر اجراه؟ بيكون اقوى يعني. هذه كشفت الحرب عن ساقها، هذه بلاغه. طيب هذا تطبيق اول، تطبيق ثاني مثلا. أني هلأ وجداني، بسأل سؤال مين بتجرأ يجاوبني هلا اذا سالته سؤال قبل ما اساله يعني قبل ما اعرف شو السؤال شوف ال ها ما بديش احسن انت يا عليك يا ريت انت حر هذا هو السؤال لا هو انت حر ها مثال على حريتك ها ماشي في حدا بينكر احسن في حدا سمع جلدك قبل الحكي يعني حكي صح بس انه حدا مثلا بشك انه هو حر هذا امر وجداني ما انا عمول في امور وجدانيه عندنا اياها احنا قطعيه قطعا انا حر هلا انا ما عادش بدي حاضر قوم ضلي رايح مين هو معك هلا انتوا قاعدين بيجي واحد هلا بيقوم بيوقف بيضهر حدا بشك فيها طيب بيجي الله سبحانه وتعالى ما تشاءون الا ان يشاء الله والله اكبر انا مش حر هيك يعني واحد بيقرا الايه بتعملوا الايه مجبر برضه شوي انا وجدانا حر انا بدي افهم الايه ضمن حريتي ما في لي افهم الايه بما يناقض وجداني ابدا ما انه فهم صح للنص انه ايه ما تشاءون الا ان شاء الله ما الله تعالى هو الذي خلقني وهو الذي خلق اختياري فأنا حر ولكن فعلي الذي أصنعه من حريتي أنا وفعلي عبر قناة اختياري من الله لأن كل وجوده من الله بس هذا يستبطن حريتي ما في يفسر إلا هيك أنا قضاء وقدر عندنا ما في يفسر إلا هيك ما في واحد يجي نعمة إنه يعني أنا مجبر يعني أنا من دار على الريموت كنترول وكذا خلاف وجداني خلاف وجداني القطعي أنا لابد أن أفهم النص على أساس وجداني القطعي بعطي تطبيق ثالث مثلا أنا أمان بالقرآن شوف القرآن قال لي قال لي إنه الرسول وخاتم الرسل صح ولا لا يعني إيه الطريق قال لي الرسول ومعه خارطة الطريق إيه خارطة الطريق وقال لي القرآن طبعا العقل دلني على الرسول العقل القطعي دلني على الرسول إنه هو هذا الرسول طلع متصل مع الله وعطيه الله خارطة الطريق هو خاتم الرسل كمان جيت أنا هذا القطع حتى بالنص إنه مشروعه مشروع عالمي والإسلام بده الله سبحانه وتعالى يغير فيه العالم ويطور فيه العالم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ها طيب هذا الإسلام اللي عنده مشروع عالمي مش لازم يكون جذاب إذا واحد بده يغير العالم بده ينتشر بالعالم هو معه خارطة الطريق تفتوا هذا الإسلام هو أنا بالدليل عقلي هو خارطة الطريق لوصول الإنسان فردا ومجتمعا إلى الكمال مش لازم يكون جذاب حتى يهتدوا الناس فيه وينجذبوا إليه أما القرآن أكد المعنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم إيش واحد شو بيقول لي بيقول لي في رواية بتقول جئتكم بالذبح بيقول لي يا أخي مش معقول أصلا النبي يقول هذا ما بروح أنا أفتش على سندة إنه هيدي شو سندها صح ولا لا ومين رواها قبل مين رواها هيدي أصلا تتناقض مع القطعيات اللي عندي أنا ما في أنا عندي نص بيتناقض مع القطعيات اللي عندي بعطي مثال رابع وأخير التطبيق بفهم النص نظرتي إلى الآخر أنا عقلي يدرك الحسن والقبح مش هيك اتفقنا يدرك الأشياء يعني يدرك بأن الظلم قبيح مش هيك اتفقنا ويدرك بأن الله تعالى فيه صفات مستحيل أن يفعل القبح لأنه هو كمال مش هيك اتفقنا؟ طيب شاب مسيحي شاب مسيحي عائلة مع مصاري ترك عائلته وراح على الدار وعمل راهب وضل طول حياته مقضيها راهب بإخلاص وصدق نية و و و و وأنت هذا بهالفترة مش قبل النبي بهالفترة عنا سؤال شو مصيره يعني بالآخرة شو مصيره عذاب أو لا عذاب أو نعيم هل مصيره العذاب والنعيم بيجي واحد اللي شوي لا افتح القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيضا خاسر على هذا. في واحد يقرأ النص بهذه القراءة أنا أقول بروق شوي قبل ما أحكي. قول الله لا يظلم. إذا واحد كان قاطع بدينه، قاطع عنده قطع بدينه، القاطع ما فيك تخاطبه. قال له أنا شايف حسن قدامي، لك لو بيجي 100 واحد بيعطيني 100 دليل إنه حسن مش قدامي ما بصدقه. ما عندي شايفه، أنا بحسي وجداني قطعي. القاطع لا يخاطب. تقول هذا قاطع بدينه أو هذا قاصر ما عنده أي منه جاحد، لم يعرف الحق ويجحد الحق، يعني ينكره عمدا، لم يجحد الحق ولم يقصر. يعني مرة واحد يعرف أنه في دين تاني وبدل يشوف فيه، يبحث عنه، يعمل سيرش على الانترنت وبدل يشوف، بس ما بحث. هذا مقصر، ما عم بحكي عن هول، عم بحكي واحد قاطع قاصر. أنا عقلي يقول بأن الله تعالى هذا القاصر الذي دينه ليس هو الدين الصحيح بحسب الواقع الآن، لأن نحن نعتبر المسيحية بالأصل، بس الآن ليس هو الدين الصحيح الآن. إذا كان قاطعا أو قاصرا، فإذا عاقبه الله وهو قاطع أو قاصر فهذا ظلم، والظلم قبيح، مستحيل أن يعذبه الله. هاي الآية عم تحكي، أكيد عم تحكي عن الجاحدين، أكيد هاي ومن يبتغل غير الإسلام دينا، أكيد الجاحد لن يقبل منه، أكيد المقصر لن يقبل منه. يمكن تقول لي يا خي من الخاسرين لو كان مسلم كان ربحا فهو خاسر نسبي، كمان بفهمها بس ما فيني يفهمها أنه آخر شيء مولانا من البطع الجنة بقول لك قديش بجوا على الجنة؟ طلبنا جمع الله سبحانه وتعالى كل الناس هني 10 مليار، طلعوا كلهم يعني آخر شيء يعني أنه هني 10 مليار، كم مسلم فيها؟ 2 مليار، 8 مليار على جهنم، نحكي 2 مليار، 2 مليار مسلمين. بدي اشوف هلا شو مذهب يعني. اذا افترضنا ان مذهب الشيعة بقول لك قديش عدد الشيعة بينكم على جهنم بالشيعة، قديش عدد الشيعة؟ قديش متدينين؟ هو المتدينين غير متدينين على جهنم. قديش معقول الله بيحاسب ها؟ الله بيحاسب على النتيجة؟ العقل القطعي الذي يدرك الحسن والقبح يدرك بأن الحساب لا يكون على أساس النتائج، يكون على أساس المقدمات. نعم الجاحد الذي يجحد، الذي يجحد يعني يعرف الحقيقة ويجحدها، عينك بنت عينك مثل ما بيقولوا، يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جماعة نبي موسى شافوا العصا عم تتحول لأفعى وجحدوا بها. هول يستحقون العذاب، حتى نحن نقول يعني يعذبون على فكرة، يستحقون العذاب. يمكن الله ما يعذبهم لأنه يمكن تدخل رحمة، ما نعرف، بس هو اللي بالقانون بيتعذبوا، بس يمكن تدخل رحمة. واحد كان مقصر يستحق العذاب، بس يمكن الله يرحمه. واحد كان قاطع أو قاصر ما بيستحق العذاب، ولا يكونوا ظلما. شو عم بيعمل أنا هذا التطبيق؟ عم بقول أن النص ما فيني أفهمه للنص إلا بحكومة العقل القطعي عليه. هاي بده يوصل كنتيجة أساسية. فإذا كتطبيق إنه هل العقل يتعارض مع النص؟ نحن نقول لا، العقل لا يتعارض مع النص، العقل القطعي. هون بدي التفت، العقل القطعي مش الظن. طب يجي واحد يقول لي في شيء نظري طالع جديد، أنا مثلا ستيفن هوكينج هلا طالع هلا بنظرية الأكوان المتوازية. طب ستيفن هوكينج بدي أسأل اللي قالوا قانون أو نظرية؟ نظرية. على بغض النظر البعض بيعتبرها هلا إنه هاي من الخيال العلمي، إنه هيدي ما لها أدلة قطعية قائمة عليها، وإنما هي فرضيات. إذا وصلت لحد الفرضية العلمية أقصاها تكون فرضية علمية إذا قلنا إنه هي تحمل كونها فرضية علمية. بس هاي نظرية بالنهاية. بيجي واحد هلا أنا مثلا هاي النظرية بتهزنا، أيضا فرضية أصلا. لك أنا الفكر اللي عندي، المنظومة اللي عندي قامت على أساس تراكم قطعات وصلتني لهون، تيجي الظن بده يهزني، ما بيهزني الظن. طيب نيجي لنص الدين. إذا افترضنا نظرية داروين مش القديمة القائمة على أساس علم الجينات وعلى أساس إنه في جينات قريبة نسبة التسعينية بالنسبة للشمبانزي والإنسان. مش الحال. السؤال نظرية ولا قانون؟ أنا لما إلي واحد نظرية ما أنا مش مستعد أصلاً إنه هلأ إجي تعب حالي بنظرية ظنية لأشغل راسي فيها إنه هل هي تتطابق مع هذا الظهور الظني. ليش بدي أشغل راسي فيها الآن؟ إنه نظرية ظنية وعندي ظهور ظني. أنا لو كانت قانون هلأ يصير قانون 100% إنه اكتشفوا 100% قانون افترضنا عم بحكي فرض مش عم بحكي صايرة إنه الإنسان أساسه شمبانزي بقول إجي للظهورات اللي عنده شو المشكلة؟ على فكرة بقول شو المشكلة دغري يعني إنه آخر شيء أنا آدم افترضنا اللي هو بي وبيك آدم هو الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم من طين بس هذا الطين في مجال يكون في بعض النصوص إنه قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم ممكن يكون في تطور مثلا من الشمبانزي للإنسان وآخر شيء الله سبحانه وتعالى من طين ذلك الآدم القديم أخذ منها وبث فيها من روحه فكان آدم الذي هو أبونا والذي اكتشفوه هو عبارة عن الآدم الذي كان قبل أدمنا. هذا يتطابق مع النظرية الدينية ولا يتعارض معها. ما عندي مشكلة بس أنا مش مضطر هلأ إيش اشتغل هالشغل كله مع شيء ونظرية. بكرة إذا اكتشفوا شيء جمجمة إنسان قبل جمجمة الشمبانزي بالعمر بيعكسوها ما أنا إيش بدي هلأ تعب حالي بقصة نظرية الدلالة أو ظهور الظن. ما أنا طالما هذا الظهور الظني منه مقابل قانون أنا ليش بدي أشغل راسي؟ هذه الفكرة. أنا لما تقول لي في قانون بقول لك أنا ضمن منظومتي أنا أؤول النص على أساس العقل القطعي أو الوجدان القطعي. بكتفي بهيك بس أفتح مجال الأسئلة على الوقت. كون أنا الخلاصة اللي وصلت لها بتعطوني الأسئلة كل منكم. الخلاصة اللي حكيتها أنه بالنسبة للعلاقة بين العقل والنص هي علاقة منسجمة. هي علاقة منسجمة. إذا بتعطيه ميكرو كون أنا أضيف بعض الأسئلة. ما واجبي كمؤمن إن خالف الحكم الشرعي من عالم الدين مع عقلي؟ لنفترض أن القرآن هذه واحدة اثنين الظاهر. ما واجبي كمؤمن إن خالف الحكم الشرعي من عالم الدين مع عقلي؟ بس بدي أقول شغلة حتى تكون كمان واضحين. هذا النص نظريته لإلنا. هلا بيجي واحد بده يفهم النص. يعني هذا السؤال بيكمل لي الفكرة اللي بدي أقولها. هذا اللي بده يفهم النص هو إنسان. إذا بده يفهم النص تفتوا لأن هاي مسألة كتير مهمة وأساسية. فهم النص بده أدوات. مش أي واحد بيجي يقول أنا بفهم النص. ما في هلا يجي واحد بده يفوت يشرح إنسان ما يكون عنده الخلفية الطبية التي تسمح له أن يشرح الإنسان وكيف بده يشرحه. ما حدا بيقبل مننا أن واحد بده يفوت هلا على الكمبيوتر بده يشتغل فيه بده يصلحه بطريقة الكمبيوتر هو ما عندوش الأدوات التي تحوله أن يفعل ذلك مش دارسة. هاي اختصاصات. النص حتى واحد بده يفهمه بده أدوات بده يعرف لغة. في كتير من الأمور اللغوية لازم يكون يعرفها لأنه هذا نص لأنه قد يفهم خطأ. تعطيكم أمثلة فهم الخطأ إنه مثلا إنه عن نبي يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. إنه النبي يونس دعا على قومه الله أنزل عذاب عليهم خضعوا لله دعوا الله تعالى دعوا الله تعالى رفع عنهم العذاب أم هو راح على البحر بعد أن غضب من قومه وسط البحر إجا الحوت النون وذنون إجا الحوت وذنون شو الحوت بده؟ بده يأكل جوعان أحسن ما يدوم السفينة نرمي واحد ونخليه يأكل وبيروح إيش القرعة على يونس مهم رموا ليونس. وين صار يونس؟ بقلب الحوت. فنادى في الظلمات، ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا من قومه. وين صار؟ بقلب الحوت. وذنوني فظننا أن لن نقدر عليه. الواحد يقول نعم، هو بقلب الحوت ظننا أن لن نقدر عليه. يعني هو بقلب الحوت، يعني هلا الله ما عادش قادر لي. شاك فكرة وعد. فظننا أن لن نقدر عليه. لك معقول هذا النبي يعملها؟ إنه فظننا أن لن نقدر عليه؟ مش فهمان اللغة هذا. هون ظننا معنى اعتقد. أي يعني شو معنى اعتقد أن نقدر عليه؟ نقدر عليه، نقدر من القدر. والقدر تيجي معنى الضيق. الضيق قدر عليه رزقه، يعني قيد ضيق عليه رزقه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، يعني ظن أننا سنرزقه وهو في بطن الحوت. عم يفتخر. بيفهم الواحد بالقلب. مثل الجزية. الجزية تفهم بشكل خطأ عند المسيحيين. إنه شو الجزية؟ الجزية هي معناتها الاجتزاء. بمعنى الاكتفاء. لك ما هي قضية إنسانية عادية، كل العقلاء بيعملوها، عارف كلهم بيعملوها. عندنا دولة، في مواطنين، في مسلمين وفي غير مسلمين. طب المسلم بيدفع زكاة لبيت المال. طب ما هي الدولة بدها تأمن سلم وصحة وبيئة و و و بدها تاخد ضرائب. في دولة تقوم على غير الضرائب. لخيبات المال أخذ الزكاة من المسلم، شو بده ياخذ من المسيحي واليهودي؟ المسلم بيدفع زكاة، شو بده ياخذ؟ بده ياخذ منه شيء معين حتى الدولة تأمن له الصحة والسلم والبيئة وغيره. هذا اللي بتاخذه منه اسمه جزية من الاجتزاء، يعني يكتفى بهذا المبلغ بهذا القدر. هذه الجزية مين بيحددها؟ بيحددها الحاكم. لأنه الحاكم بده يشوف ليش بده مثلا يعطي ياخذها من الفقراء، قد ياخذها من أصحاب المصانع والتجار و و و و هذه. طيب فهمنا الجزية. طب على يد وهم صاغرون. لك آه شو صاغرون؟ المسلم هو في شيء من الاستسلام، انه مسلم يعني مسلم. فالمسلم يكون مسلما للقانون، يعني مسلما للنظام، يعني مسلما لفقه الاسلام. بيقول للمسيحي واليهودي انه هاي الجزية بدك تعطيها، بس مش هاي اللي بتعمل كامل المواطنية. كامل المواطنية ان تكون صاغرا يعني مسلما للقانون الاسلامي، بمعنى انه لا زنا، لا مثلا الشرب مثلا خمر بشكل علني، لا مخدرات، لا كذا لا كذا. شو فيهم؟ بجواب بيقول هلا انا مره كنت انا واحد الاباء المسيحيين وطلب مني اشرح له قصه الجزيه، وشرحت له اياه. قال لي فهمت. بس في ناس بيفهموها غلط. في ناس بفسروها الجزيه مش بمعنى العقاب، يعني بده يجازيه. خي مين قالك؟ بده عم تفهم واحد بده يفهم هون. اللي بده يجتهد بده يفهم منيح اللغه، بده يكون عنده اداه معرفه بجمله من العلوم لها ربط ايضا بفهم النص. بده يفهم في نصوص كيف تثبت، يعني الرجال السند كيف يثبت على مستوى الدلاله. في كليات بالدلاله موجوده بعلم الاصول، وليك موجود بعلم الرجال بعلم الدرايه. ايضا بده يفهم المنظومه كلها حتى يكون مجتهد. يعني اول شيء بده يفهم الله. كيف واحد بده يقرا النص مش فاهمين الله؟ لانه الله سبحانه وتعالى هو صاحب النص الاول. ما أني لما أفهم الله سبحانه وتعالى بفهم أنه مستحيل الله سبحانه وتعالى يقول لي بحسب معرفتي بالله سبحانه وتعالى رحمته يقول لي يعني هيدا بده يجي هيدا المسيحي لما بده يعطيك جزية يعني بده يوطي راسه ويعطيك إياه هو خاضع تضربه كف كمان على هذا. معقولة هلأ الله سبحانه وتعالى بيتعاطى مع العباد هكذا؟ مع عباده بكل عباده. لأنك نحن عندنا الإمام علي لما شاف واحد كبير مسيحي شايف عم يستعطي عم يطلب مال، قام الإمام علي السلام زجر المسلمين قال لهم إنه هو وشاب كنتوا تاخذوا منه مال لبيت المال وهلأ تركتوه بدون ما تعطوه. أمر أحدهم إنه روح أمن له رزقه من بيت المال، يعني الضمان الشيخوخة، عمل له ضمان شيخوخة. هلأ معقول إنسان يكون أرأف من الله؟ هي المنظومة عندنا إياه؟ بده يكون يفهم الله، بده يفهم الرسول، بده يفهم الرسول. إذا ما فهم الرسول بيقول جئتكم بالذبح، بيعمل اللي بيعمله، بيحرق وبيعمل اللي بيعمله. اللي بده يشتغل في ادوات، هاي الادوات. طيب هلا اجى واحد مجتهد، خي وصل لفتوى، هاي الفتوى بتقول انه هاي الفتوى مثلا انا مش معها، انا ضدها على راسي. انت ضدها، انت مين؟ انت ضدها على اساس العقل القطعي، الوجدان القطعي، انا وياك ضدها. اذا بتخالف الوجدان القطعي او العقل القطعي، انا وياك ضدها، بكون هذا عنده مشكله اجتهاد، لانه هذا خلاف الموضوع. بس قلت لي ظن، بقول لك فوق شوي، ما فيك هلا انت بتضلك محترم. انت عندك ظن، هو عنده ظن، يعني هو زلمه اهل اختصاص، احترمه. هلا بيجي واحد بقول بيقتنع ما بيقتنع على شيء ثاني، بس اصولنا احنا نكون علميين ونحترم بعض الاختصاصات. هلا بيطلع واحد مثلا، انا مثلا نظريه داروين، بيجي واحد بيقول لي نظريه داروين شو مولانا رايك فيها؟ هي نظريه، نظريه داروين. بيجي انا بقول له مثلا، انا هلا بقول له انه عندي نص ظني بنقضه فيها نظريه داروين، انا ما بعملها. انا اذا بدي انقضها بنقضها بشكل علمي، والا طالما هي لا تخالف ما اعتقد به على الاصول، انا بتركها في دائره الاحترام الى اشعار اخر، بس لا اؤمن بها. لا، لانه كما ان الاعتقاد يحتاج الى دليل، الانكار يحتاج الى دليل. نحن ما نحترم كمان علميا، ما نحترم بعض علميا. انه تيجي انت يا خيي، انا ما بؤمن باللي انت بتقوله، بس كمان انا ما فيني انكره بدون دليل. اذا بدي اؤمن فيه بدي دليل، اذا بدي انكره بدي دليل. فلذلك مفروض ان تبقى الامور على احترامها. للاسف هلا مرات بيصير في اشكالات بثوب علمي، بثوب علمه، بس بخلفية مثل الخلفيات السياسية، انه هجوم ومدري شو. خوان موضوع علمي، بدك موضوع علمي، هذا مجتهد عنده رأي، انت هالرأي مثلا حسست منه مدري شو كذا، تسأل قائم انت مواجهتك له عدم قبولك به على اساس القطع. اذا على اساس القطع يعني انا وياك مع بعض، اذا مش على اساس القطع خلي ظنك واحترم اجتهاده، لانه في شغله قد تكون انت مش عارفها او انت مش فاهمينها منيح، وهذا ما ادى اليه دليلا. هذا الجواب على السؤال. في سؤال انت شفته هيك تفضل فيه. تفضل.
حضرتك كنت عم تحكي عن منظومه، بتضم المنظومه قبل القران هو دلنا من خلال الادله اللي قلتهم مثل يصعد بالسماء وغير ادله. فبالمقابل إذا في حال، في حال ناقض العقل بتقول إنه ما بيعمل فيه بأوله. طيب ما هون في تناقض، إنه أنت بس يكون مع العقل بدي أخذه معه بدي أعمل فيه، بس ما يكون، بس يكون ضد العقل ما بيعمل فيه.
لا مش هيك، لاحظوا كيف. أنا القرآن الكريم أول شيء سند قطع، القرآن الكريم حكي بالدلالة، بالدلالة. طالما الدلالة لا تناقض العقل، طالما لا تناقض العقل أنا أخذ بها. بس عم نقول حتى اخذ بها، حتى اخذ بها في ضابطه، هي ان لا تناقض العقل. اذا ناقضت العقل بكون فهمان خطا. انا اتفق معي في شيء، في شيء لازم، انه مش دائما لما بدي افهم شغله بدي احط الحق على الشغله او الصواب من الشغله، بدي كمان اني حاكم انه انا فهمانه صح ولا لا. انا لما اعرف انه هذا النص من الله والله لا يخطئ، يعني إذا في شيء عم بقراه خطأ معناتها في مشكلة بفهمه.
أنا استدللت على هو إنه من الله بسبب العقل.
أنا العقل دلني أنا هذا النص من الله.
هو كمان ممكن في كذا شغلة ممكن تناقض العقل فيها.
دلت. بس أنا أول. مش بشكل عم تقول إنه ناقض العقل، مش شيء قطعي ظاهر يعني. شو بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان معناتها باللغة قطعا تقول يتم. لا مش هاد. لو معناتها قطعا باللغة قالوا الثاني كان بيجي حكيها، بس هي بل يده مبسوطتان في احتمالين، احتمال انه جسم واحتمال انه لا يد القدرة، يعني احتمال هارد واحتمال سوفت، يعني هول الاثنين. في احتمال تكون عم يحكي عن شيء معنى، واحتمال عم يحكي عن مادة. انا لو انا بروح بقول طالما ناقض المادة تناقض العقل يعني أكيد يريد المعنى وليس المادة. هذه بالعكس هي منظومة. هذه آخر شيء بتريحني أنا ب يعني مثلا هلأ بأي شيء هلأ افترضنا أمك بيك مرات بيطلب منك شغلة بيطلب منك شغلة بتيجي أنت مرات بتحس هاي الشغلة خلاف الأمومة عمليا. أنت إذا كنت منصف وبتعرف أمك منيح ما بتقول أنا فهمان عليها خطأ ولا بتقول هي بتدمرني. مرات بتتهم حالك وأنا فهمان عليها خطأ. من تفضل اعطيه بس الميكرو تفضل اعطي اللي بدك اياه الميكرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مولانا نحن قلنا ان القران هو خارج لانه لم نوصل الى الكمال.
نعم.
اذا نحن بعد ما توصلنا لفهم كامل لكلمه عن القران كلمه مناسبه هل هذا الشيء بيتعارض مع وصولنا للكمال؟
هلا نحن حتى نكون منطقيين احسنت على السؤال اول شيء حتى نكون منطقيين. ما أنا بحاول أفهم القرآن قد ما فيني وبحاول أخذ الشغلات اللي بفهمها بشكل واضح منه. بس القرآن وحده ليس هو الخالق. مع القرآن شو فيه؟ الرسول. طيب الرسول شو الرسول؟ هذا بحث ثاني بده جلسة طويلة هيدا إنه وين الرسول بال 2016؟ يعني وين النص الرسولي بال 2016؟ طيب لما أوصل النص الرسولي بال 2016 شو بدي؟ يا أنا بدي فوت وأتقن أدوات المعرفة حتى أوصل للأحاديث الرسولية يا إذا لا مثل ما هالدنيا قائمة من ليس مختصا يعتمد على أهل الاختصاص مثل ما برجع للطبيب أنا كعالم دين مثل ما الطبيب بيرجع للمهندس الاختصاصي ساعتها الذي لا يملك أدوات الاجتهاد وغير المختص عليه أن يرجع واحتياطا إلى أعلم من يفهم النص وعنده هذه المنظومة وهي بتتم عادة من خلال التقليد يسمى عادة بالتقليد. فبتصير الرسالة العملية للمقلد هي عبارة عن خارطة الطريق عملية. تفضل.
أنا لدي أربع أسئلة أسألها وفي كل سؤال في فروع
إن شاء الله أسأل بعض فصحى يعني طريق.
فأنا سأسأل في تدرج الأفضلية أسئلتي تتمحور حول بعض المسائل التي هي امتحاننا في الجامعة. طبعاً في عم يكون في أخذ وركب بين الطلاب وفي الصفوف. سؤال الأول حضرتك تفضلت بالحديث عن مسألة جئناكم بالدرب. فالآن إذا بدنا يجي حدا يحكينا عن حروب الرسول عن الفتوحات اللي صارت في عهد الخلفاء والتي بدأت في عهد الرسول بعدين حروب الردة بعدين ما موقف الإسلام من المرتد مثلا ليش مثلا الجمهورية الإسلامية والإمام الخميني عمل هيدا الفتوى بوجه سلمان رشدي إنه هل وين الحرية الأكاديمية والحرية العلمية حرية البحث العلمي مثلا الجهاد الابتدائي كمان هيدا يطرح الآن في بين أوساط الطلاب في بعض الصفوف قول هيدا فيما يتعلق بالسؤال أول
حاجة فينا أحسن سؤال أحسن. أول شيء الطرف الأول من السؤال يلتقي مع آخره نفس الخلفية يعني. أول شيء لما نتحدث نحن عن مسألة الجهاد الابتدائي أو ما كان يفعله من الرسول أجئت من الذبح عندي أنا كتاب اسمه التكفير هو رسالة دكتوراه بنصح الدكتوراة لأنه كاتب البحث فيه. الخلاصة في الإسلام هناك نظريتان. النظرية التي أنا أؤمن بها والتي عليها محققون كبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمارس جهادا ابتدائيا والقرآن الكريم إذا هي عمل عليه بحث أنا هناك بحث قرآني لم يجعل الكفر مبررا للحرب وإنما الحرب مبررها بحسب منطق القرآن الكريم هو الاعتداء أو خوف الاعتداء يعني الدفاع الاستباقي يا إما الدفاع المباشر الفعلي أو الدفاع الاستباقي يعني بده يكون في اعتداء أو خوف الاعتداء. أما من دون اعتداء أو خوف الاعتداء ما في قطع إسلامي ما فيك تقول إنه الدين الإسلامي يرى بمسألة الجهاد الارتدائي. حتى عم تحكي عن الخميني قبل شوي، لأن الخميني ولاية الفقيه لما طرحها قال كل ما ثبت من ولاية سياسية للإمام المعصوم أو النبي يثبت للفقيه. بس شو قال؟ الفقيه ليس له ولاية بالجهاد الارتدائي. وهذا يدل علميا على أنه الإمام عنده قضية يطرحها، إنه هل للإمام المعصوم أو للنبي ولاية بالجهاد؟ أنا لا أتحمل أي شيء جرى في التاريخ لم يصدر من معصوم. ما بتحمله، ما فيني دفع عنه. بتقول لي هلا شو صار بهالمعركة وشو صار بهالمعركة؟ خي شو قالي بؤمن بالمعارك يعني؟ يعني حتى بالفتوحات الإسلامية، يعني كل الفتوحات الإسلامية صح يعني؟ بدأ نقاش ثقافي يعني. هل كان المجتمع الإسلامي متحضراً لأن يفتح هذه الفتوحات؟ روح اقرا عصر الترجمات، شو صار للمجتمع الإسلامي؟ من جو ثقافي أثر على كثير من الشباب المسلم وقتها، لأنهم ما تحملوا الغزو اليوناني والإسكندراني من أفلوطين وغيره في أسئلة كانت، مما أدى يعني إذا بتقرأ بس أنت بالتاريخ فتنة خلق القرآن شو عملت بالمسلمين؟ طبعاً مش مهيئ المجتمع، ما كان مهيئ لهالجوهر. فأنا إذا كنت في شغلي عندي عليها إشكالات ما فيني أنا دافع عنها عملياً، أنا دافع عما أعتقده، وأنا ضمن ما أعتقده أنا عندي ملاحظات على الجهاد الابتدائي. ما فيني أنا إجي أنا أحمل على برأة الجهاد الابتدائي وإجي دافع عنه. أما مسألة الارتداد هي قضية أخرى. بتقول شغلة إنه نحن عنا أول شيء جملة من الأحكام قاسية كانت قسوتها قسوة للردع أكثر مما هي للتطبيق. يعني بعطيك مثال هلا، بيجي واحد بيقول بقصة الزنا، زنا المحصن الذي يؤدي إلى قتل. طيب تيجي الآية القرآنية بتقول هذا الزنا الذي يؤدي إلى قتل بده 4 شهود عدول يشوفوا عملية الزنا بالتفصيل، وما بتجيب إياها. هو القرآن كريم إذا إجوا 3 من العدول المراجع، 3 شهدوا على الزنا، 3 يجلدوا، يعني بدهم 4. لما بتجيب إياها هيدي شيء يدل على فظاعة العمل، ولكن فظاعة العمل، ولكن إذا أردت أن تطبقه بشكل موضوعي تجد هناك شبه استحالة بالتطبيق عمليا. طيب الارتداد، الارتداد أول شيء مش مثل ما بيفهموا الناس. تعرفوا مش نحن عنا، مش نحن عنا إنه في تطبيقات خطأ. إذا ما بتحملها تطبيقات خطأ، هلا بتحمل لي تطبيقات داعش بيروح عند إيزيديين وبيغضوا بسبون، نحن هيك نقول نحن عقدتنا هيك، أعوذ بالله. هول الناس أصلا نحن بعدنا عم بحكي هلا أول شيء إنه الله سبحانه وتعالى كيف ينظر إلى الإنسان كإنسان. معقولة هذه النظرة؟ آخر شيء أنا كنت على قوم لا حرب ولا شيء، بغزون بدارهم بيجلس بيهم هو كفرة وبيخذوا النسوانهم وبالأطفال، شو هذا يتعارض أصلا مع منظومة الإسلامية كلها؟ لا ما أستطيع هلا أنا أن أدافع عن تطبيقات الآخرين. الارتداد، لما نحكي عن الارتداد، الارتداد كانوا شو؟ أنتوا شوفوا الطبيعة يعني اللي كانت يعني. أول شيء الارتداد مش كيف ما كان يعني، الارتداد ينفذ فيه الحكم يعني. ارتداد كثير تفاصيل، كثير تفاصيل. يعني الواحد هلا افترضنا عم يعمل بحث ديني، بحث عن الدين، وما مؤمن بالله وما مؤمن بالاسلام وعم يبحث. بتعرف نحن شو بنسمي فتره بحثه نحن بعقائدنا؟ بنسميها مهله النظر. اذا سمعت فيها اسمها بالعقائد عندنا مهله النظر، مهله انه الله ايه بيمهلوا فيها. هلا اجيب لك نصوص من علماء كبار عندنا، من كبار العلماء، نصوص كثير يعني لك كاتبها بالتكفير، فيك ترى بالتكفير احسن ما احكي على الهواء. بيقولوا انه من مات في مهلة النظر معذور، معذور عم يبحث عن حقيقة ما وصل، معذور عند الله، لا يعاقب لا يحاسب. طيب هذا مات بمهلة النظر، واحد صار عنده شبهة، شو عنده شبهة؟ رح يقتله انا، بدي اعالج له شبهة. لانه حتى يكون قصه الارتداد، الارتداد الموجود فيها هي بقيود الارتداد. بدك تشوف الاكراه، بدك تشوف النسيان، بدك تشوف السهو، بدك تشوف في شروط 1 2 3، وفي جو الاعلان مش انه ارتداد داخلي يعني، شو بتفتش على الاعلان يعني، هو يدعو الغير أن يقتدي به. طب هذا الإعلان، حركة الإعلان، هي شو الخوف بحركة الإعلان؟ الخوف هو التالي، وبعدين ارتداد من مكان بيقتله؟ بيقتله الحاكم، الولي نحن عندنا نسميه. والولي مش إنه بيقتله، الولي بده ينظر إنه بيقتله ولا لا، فما يقتله. يعني ها شو بيصير هذا؟ هذا الشيء انعطى بإيد الولي، وقد تكون عطاء بإيد الولي مش لينفذها، لتكون سيف، لتكون سيف، مش سيف حديدي، سيف ردعي، مش سيف ليقطع الرأس، سيف ليحمي المجتمع. لأنه شو كان يعمل اليهود؟ كانوا بالقرآن كانوا بيحكيها، كانوا يقولوا منفوت جماعة، منقول نحن مسلمين، بعد شوي منزد إشكالات منقول كفرنا ونطلع، منضلنا نفوت ونطلع، نفوت نقول مسلمين، نزد إشكالات كفرنا، يؤمنون أول النهار ويكفرون آخره. فشو بيعملوا؟ اهتزاز اجتماعي. قال إجا الإسلام بده يعمل حفظ للمكون الإسلامي، للمكون الاجتماعي، إنه يا جماعة الفوت سهل، أشهد أن لا إله وأشهد محمد رسول الله، بس ما تجي تلعبوا خلتنا تفوتوا تظهروا تفوتوا تظهروا، اللي بفوت ما معي ظهر. هذا حفظ المكون الإسلامي، إنه حفظ المكون. هلأ ممنوع يظهر، كيف ممنوع يظهر؟ لأنه مسألة خطرة وبتضر بمسألة أساس المكون الإسلامي، بدك تحط لها حكم عالي. طب الحكم العالي حتى ما توع بهالمشكلة اللي عم نحكي عنها فيه، حطها بيد الولي. الولي قد يقول نعم وقد يكون يقول لا. أما سلمان رشدي، سلمان رشدي اشكوته مش بالكفر على فكرة، رأيات شيطانية. أول شيء سلمان رشدي الآيات الشيطانية هو كتاب يتحدث فيه بلغة مستهزئة بالنبي صلى الله عليه وآله، ومتهما له بشغلات بشعة جدا. الفيلم اللي عرضوه من فترة عن النبي هو بحاكي آيات شيطانية، يعني فيه تشويه كبير جدا. وقت الإمام الخميني رأى أن هناك مشروع يهودي صهيوني يبدأ بسلمان رشدي لينال الإسلام بشكل فظيع جدا، إذا لم نجعل هناك رد، لم نجعل هناك ردعا لهذا المشروع بده يفلت لا. فقام الإمام وعمل بكفر. هذا واقع.
بعد في شيء متعلق بالوحدة نرجع طيب، بس
هلا حسن إشارة بإيدك ما لا تفضل تفضل.
في إشكالية تطرح الآن، إنه أول ما أسأل فتوى على سلمان رشدي بعد ما عشان
هلا هذه المسألة فيها صدقات.
يعني هلا إذا
سأل فيها صدقات، نحن عنا لاحظوا في شغلة لقلك يا هذا الجواب كمان، هاي نحن تفتولة الأحكام. نحن عنا على نوعين، أحكام مولوية وأحكام تدبيرية، بسموها ولائية أو تدبيرية. الأحكام المولوية هي الأحكام التشريعية الأصلية، مثل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر، هاي أحكام مولوية، هذه ثابتة، حلال محمد حلال يوم القيامة وحرام وحرام ليوم القيامة. في أحكام تدبيرية. شو الأحكام التدبيرية؟ الأحكام التدبيرية يعني إدارية، يعني الولي أو الحاكم بشوف من المصلحة، من المصلحة إنه مثلاً افترضنا الإمام علي هيدا عهده عمل سوق للحم وسوق للخضرة وسوق للألبان، بصير في واحد يقول إنه في عنا حكم شرعي إنه لازم نعمل لكل صنف سوق؟ لا، هذا حكم تدبير ينتهي بزمانه، ينتهي بزمانه. يعني هلأ مثلاً حكم تدبيري، هلأ مثلاً سألوا لسيد علي الخميني فقال، أو سألوا الخميني قبل، يعني هل يجوز بيع الأراضي بفلسطين؟ هل يجوز بيع مثلا لليهود؟ بقول لك حرام. شو بتقول له انه شو حرام؟ طيب هلا بسألك الفقه الاسلامي بجوز المسلم يبيع اليهود؟ بقول لك نعم يجوز. بقول له هل يجوز بيع الاراضي فلسطين لليهود؟ بقول لك لا حرام. هذا حكم تدبيري حرام، يجوز حكم مولوي. هو مش متعارضين هذا، لانه في مؤامره بفلسطين لقدم الاراضي الفلسطينيه. بقول لك حرام بيع على اليهود حتى لا تقدم الاراضي. بس اذا انت افترضنا بمطرحه برا عم تعمل بزنس انت واحد يهودي مش اسرائيلي، ما مش حرام انه تبيعوا ارض ويشتري ارض، مش حرام بالاصل، بس هذيك صارت حرام. هي الحكم شو تدبير؟ مثلا ميزة الشيراز الكبير حرم التبغ بايران، لان وقت الشركه البريطانيه فاتت انه اخذت التبغ 50 سنه استولت اقتصاديا على ايران، مما يؤدي الى الاستيلاء السياسي عليها. قام ميزة الشيرازي حرم التبغ، حرم شربه وبيعه بس بإيران، هلا انا افترضنا كنت بقدر لميزة الشرازي، بس انا ببيروت بعض بارد الله ما في مشكلة. بينما الشاه وقتها كان ما في قلب انه على فتوى لميزة الشرازي، انا بقولها فتوى في حكم. وقتها مرته للشاه، وقتها اجى الشاه بدي ارجي وقتها، قالوا له الشاه زنان، يعني نحن نقول السيدة الأولى هناك سيدة يعني المرأة الملكة، فقالوا له الشاه زنان منع الأرجيلة بالأصل، قال له أنا الملك، عيط له قال له كيف تمنع الأرجيلة، قالت له اللي حللني عليك الكلمة حرم التبغ الكلمة، هذا حكم تدبير ماشي. سلمان رشدي التطبيع عليه انه قتلوا سلمان رشدي في تشخيص، فشوف اذا كان حكم تدبيري، حكم التدبيري بتراجع الولي. تفضل.
السؤال، هلا صار في نقاش بينه وبين احد الفلاسفه من الجامعه، هو استاذ الفلسفه السياسيه، فلماذا مثلا ايران، هلا اعطي نموذج ايران، هو كان في ايران السعوديه، لماذا تمنع مثلا انتشار الفكر الالحادي بالكتب، بال يعني الواحد فيش تحيل فريدم اوف سبيتش، وبينما بكل صدق وصراحه السيد محمد بكر الصدر ينقل الفكر الالحادي بكل امانه اكاديميه وعلميه ثم ينقله؟ ليش نحن نقدر ناخذ الفكر من محمد بكر الصدر بس ما نقدر نخلي فيلسوف غربي او حيلا حدا ينشر كتاب بإيران لحد حدا يقرأ، مع العلم أنه لازم نعتبر أنه الدين valuable thing، يعني إذا أنا بدي أؤمن بس كرمال أنا أهلي مؤمنين
فهذا الدين. ما جايب المعلومة الإيران ممنوع النشر؟